إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار مشاهدي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد مع شرح كتاب الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز ولعلكم تذكرون أننا بفضل الله تبارك وتعالى وتوفيقه انتهينا من شرح العبادات الأربع الصلاة والصوم والزكاة والحج ودخل في ذلك صلاة الجنازة ثم انتقلنا إلى كتاب النكاح وما يتصل به وفرانا من ذلك بعد أن أشبعنا القول في الحقوق الزوجية والخلافات الزوجية وكيف يعالج الرجل نشوز امرأته وكيف تعالج المرأة نشوز زوجها إلى آخر ما ذكرناه والآن بتوفيق من الله عز وجل ومنه نستمد العون نبدأ في هذه الحلقة في شرح كتاب البيوع. ديننا الإسلام والحمد لله ليس صلاة وصياما فقط وإنما الإسلام عقيدة وعبادة ومعاملة والله سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم ما فرطنا في الكتاب من شيء ويقول أنزلنا إليك كتابة بيانا لكل شيء ويقول إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم في كل أمر من الأمور وفي كل شأن من الشؤون فالحمد لله على شمولية الإسلام من خصائص الإسلام أنه دين شامل نظم للناس علاقاتهم علاقتهم مع ربهم علاقتهم مع بعضهم البعض علاقة الأزواج مع بعضهم البعض علاقة الجيران علاقة المجتمع علاقة الأفراد بالمجتمع العلاقات الدولية الإسلام بفضل الله عز وجل دين شامل نظم للناس حياتهم كلها وسعادة الناس كلهم في الدخول في هذا الإسلام والخضوع لله سبحانه وتعالى فنبدأ بسم الله في شرح كتاب البيوع وكما نعلم أننا نشرح كتاب الوجيز فنذكر ما قلناه في أول ما ابتدأنا في هذا البرنامج إن هذا كتاب وجيز فنحن ندرس ما كتبناه في هذا الكتاب ونوضح ما ذكرناه بدون دخول في تفاصيل وآراء ومذاهب فقهية وإلى غير ذلك وإنما نظن أننا إن شاء الله تعالى قد ذكرنا في هذا الكتاب الراجح من أقوال الفقهاء بالدليل من الكتاب وصحيح السنة وأقوال سلف الأمة نقول أولا ما هي البيوع؟ البيوع جمع بيع البيوع لفظ جمع مفرده بيع وجمع لاختلاف أنواعه البيوع كثيرة بيع عقارات بيع سيارات بيع منازل بيع طعام بيع ذهب البيوع كثيرة فلذلك قالوا كتاب البيوع فجمع البيع لاختلاف أنواعه والبيع معروف عند العامة هو نقل ملك إلى الغير بثمن نقل ملك إلى الغير بثمن أنا اشتريت السيارة أخذت السيارة انتقلت ملكيتها من صاحبها إلي ودفعت أنا له الثمن اشتريت البيت انتقلت ملكية البيت من صاحبه إلي مقابل ثمن فالبيع نقل ملك إلى الغير بثمن والشراء قبول البيع البائع باع لي السيارة وأنا قبلت شراءها باع لي البيت وأنا قبلت بيعه يبقى البيع نقل ملك إلى الغير بثمن والشراء هو قبول البيع ويطلق كل منهما على الآخر يسمى البيع شراء ويسمى الشراء بيعا والبيع مشروع بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع علماء المسلمين. قال الله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. وأحل الله البيع وحرم الربا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. فالأصل في أموال الناس أن لها حرمة، ولا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه. فالله سبحانه نهى عن أكل أموال الناس بعضهم بعض، ثم استثنى التجارة، قال: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. فبالتجارة يحل لي أن أخذ ما معك وأن تأخذ ما معي. وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. فدل الكتاب والسنة على جواز البيع، وأجمع المسلمون على ذلك، أجمع فقهاء الأمة على جواز البيع والشراء، والحكمة تقتضي، الحكمة والمصلحة تقتضي إباحة البيع والشراء، لأن حالة الإنسان تتعلق بما في يد صاحبه غالبا، وصاحبه قد لا يبذله له، ففي تشريع البيع وسيلة إلى بلوغ الغرض من غير حرج. أنا شايف فلان عنده بيت جميل وفي موقع كويس، وأنا أحب أن يكون هذا البيت لي، بس هذا البيت ملك صاحبه، وأنا نفسي يكون البيت ده لي، فأنا كيف أحصل على هذا البيت؟ الغصب حرام، النهب حرام، الطرد من البيت حرام، فكيف أحصل؟ أنا عايز البيت، فمش مشكلة خالص. وحتى لو لم يكن صاحب البيت عرضه للبيع، أنا ممكن أخش عليه: السلام عليكم، والله أنا نفسي في البيت ده، فكرش تبيعه؟ ها؟ وممكن أساومه وأرفع له في السعر لغاية ما يرضى يبيعه لي، فأنا أخذ هذا البيت الذي كان في ملك الغير وأدفع له الثمن. فالناس تتطلع إلى ما في يد الآخرين، الناس تتطلع إلى ما في يد الآخرين، أنا أتطلع إلى ما في يد فلان وهو يتطلع إلى ما في يدي، فكيف أخذ ما معه وكيف يأخذ ما معي؟ لا يحل ذلك إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. ففي تشريع البيع وسيلة إلى أن يبلغ الإنسان غرضه ويحقق هدفه من غير حرج ومن غير أن يقع فيما حرم الله عز وجل. والإسلام قد حث المسلمين على العمل وعلى الكسب وعلى السعي في الأرض جمعا للقمة العيش ونفقة الأهل والأولاد. فالله سبحانه وتعالى قد قال: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزق، فأمرنا بالسعي وطلب الرزق، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. وعد النبي عليه الصلاة والسلام السعي في طلب الرزق في سبيل الله عز وجل. في ذات صباح بينما هو عليه الصلاة والسلام بين نفر من أصحابه، إذ مر بهم شاب يغدو في أول النهار في صحة وعافية ونشاط، فقال أولئك النفر: ويحه، لو كان سعيه هذا في سبيل الله، ما شاء الله شباب ماشي الصبح رايح، فقال: لو كان سعيه هذا في سبيل الله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام مفهما مصححا المفاهيم: وما يدريكم أنه ليس في سبيل الله، إن كان خرج يسعى على نفسه يعفها فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى على أبوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى على زوجة وأولاد فهو في سبيل الله. فالإنسان الإسلام حث على العمل، الإسلام حث على العمل ونهى عن البطالة. لقد علمتم أن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة، هكذا قال عمر رضي الله عنه. فالإسلام حث على العمل، حث على الجد في طلب الرزق. وعن المقدام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده. ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده. وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده. فالنبي عليه الصلاة والسلام يثني على أخيه داود عليه السلام بأنه كان يأكل من عمل يده، وهذا نبي كان يصنع الدروع وغيرها من ألبسة الحرب وأدوات الحرب ويكسب منها ويقتات منها، فهذا نبي كان يعمل ويقتات. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يحتطب أحدكم حزمة على ظهره خير من أن يسأل أحدا فيعطيه أو يمنعه. لأن يذهب الرجل إلى الغيطان، إلى الحقول، إلى الصحراء، إلى البرية، فيجمع الحطب الذي يوقد به الناس النار ويحمله، ويأتي فيبيع هذه الحزمة ويأخذ ثمنها، خير له من أن يكون عال على الناس، وخير له من أن يريق ماء وجهه ويذل نفسه بالسؤال، يسأل هذا فيعطيه ويسأل هذا فيمنعه. وفي هذه المناسبة، ونحن في زمان قد انتشرت فيه البطالة وارتفعت نسبة البطالة فيه، أرجو من شباب المسلمين أن يخلعوا من رؤوسهم وأذهانهم فكرة الوظائف وفكرة المكاتب. الشاب الآن راسخ في ذهنه أن لازم يبقى باشا، ولازم يبقى بيه، ولازم مكتب، ويلبس القميص الكويس وبنطلون كويس ويروح الشغل ويرجع الشغل، غير كده مش عايز. هذا الزمان معشر الشباب ومعشر الأبناء ليس زمان الوظائف، الوظائف انتهت. المفروض نجد، المفروض نكدح، المفروض نتعب، المفروض تفكر فيما يعود على نفسك أولا ويعود على المجتمع بالنفع. فكر، اخترع، اصنع لنا شيء نحتاجه، فكر لنا في حالة تنفع به الأمة، تكسب وتقتات وتجمع مالا وفي نفس الوقت تنفع الأمة. لكن حنظل قاعدين كده هو مستنين الوظائف ومش وظائف، حظلك عالة على أبويك وعلى أسرتك إلى إمتى؟ أبوك كان مصدق إنك أنت خلصت الشهادة سواء متوسطة أو عالية، ما بيصدق الأب إن الابن يوصل مرحلة النهائية في الدراسة، عايزك بقى تشق طريقك فتخلص دراسة وتخليك قاعد له وتاخد مصروف، بقيت رجل عندك 20 سنة وأكثر من 20 سنة وتطلب من أبوك مصروف، ما ينفعش. فأقول للشباب: الإسلام يحث على العمل ويمدح العمل وإن كان حقيرا، فالعمل وإن كان حقيرا هو شريف، وليس في العمل مشروع كل شيء حقير. أي عمل ما دام مشروع وتقتت منه هذا خير لك من أن تذل نفسك بالسؤال لغيرك من الناس. والإسلام أيضا كما حث على العمل وطلب الرزق لا يمنع الإنسان أن يحرص على أن يكون غنيا، وهذا شيء فطري في الإنسان، إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد، وتحبون المال حبا جما، ذي فطرة غريزة في الإنسان. الإنسان بيحب أن يكون عنده أموال كثيرة، بيحب يكون غني. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة، لا بأس بذلك، لا بأس أن تحرص على الغنى، وعلى لا بأس أن تحرص على أن تكون من أكثر الناس أموالا. عن معاذ بن عبد الله بن خبيب عن أبيه عن عمه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا بأس بالغنى لمن اتقى، والصحة لمن اتقى خير من الغنى، وطيب النفس من النعيم. لا بأس بالغنى لمن اتقى. وفي الحديث الآخر: نعم المال الصالح للرجل الصالح، نعم المال الصالح للرجل الصالح. فلا بأس أن تحرص على الغنى، لا بأس أن تحرص على كثرة الأموال، ولكن تكسب المال من حلال وتعرف حق الله سبحانه وتعالى فيه، تكسب من حلال وتعرف حق الله سبحانه وتعالى فيما يرزقك، وتحسن إلى عباد الله كما أحسن الله إليك وتفضل عليك ووسع عليك في رزقك، لا بأس بذلك. لا بأس بالغنى لمن اتقى، وما أجمل أن يجمع الإنسان الغنى والتقوى. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى ذم الحريصين على الدنيا وحدها، ومدح الذين يرجون حسنة الدنيا والآخرة، قال: فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فلا بأس بالغنى لمن اتقى، تجمع بين الغنى والتقوى، هذا يعني إن شاء الله تكون في أعلى الدرجات في الجنة. لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي به ويعلمه. فالإنسان لم يبقى غني وتقي وصالح ويعرف حق الله في المال، هذا من المحسودين. والحسد، الحسد هنا مش معناه المتعارف عند الناس هو تمني زوال النعمة، لا، الحسد هنا معنى الغبطة، والغبطة معنى أن أتمنى أن يكون لي مثل ما لفلان دون أن أتمنى زوال ما عنده. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: إنما الدنيا لأربعة نفر، إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد آتاه الله علما ومالا، علما ومالا، فهو يعمل في ماله بعلمه، يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه، فهذا بأعلى المنازل، أعلى الناس منزلة في الجنة العلماء الأغنياء، العلماء الأغنياء الأتقياء، علم وغنى وتقوى، فذول في أعلى المنازل. وعبد آتاه الله علما ولم يؤته مالا، فهو يقول: لو أن لي مثل مال فلان لعملت فيه بعمل فلان، فهو بنيته، فهما في الأجر سواء. فالإسلام يحث على العمل ويحث على كسب المال، ولا ينهى الإنسان عن الحرص على الغنى ما دام يتقي الله عز وجل في ماله، لا بأس بالغنى لمن اتقى، والصحة لمن اتقى خير من الغنى. إذا حرصت على الغنى ولم تغنى وربنا أنعم عليك بالصحة والعافية، الصحة والعافية دي كنز عظيم جدا، أحسن من المال، والصحة لمن اتقى خير من الغنى. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيره. أنت عايز إيه بعد كده؟ والصحة لمن اتقى خير من الغنى، الصحة لمن اتقى خير من الغنى، وطيب النفس من النعيم. أما تصبح كده نفسك يعني صدرك منشرح ومرتاح وما فيش هم ولا غم ولا حسن، دي نعمة كبيرة ستسأل عليها يوم القيامة، كما قال تعالى: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. من النعيم اللي انت هتنسأل عنه يوم القيامة انك انت هتلاقي نفسك منشرح الصدر، طيب النفس، قرير العين، مطمئن القلب، ما فيش هم في صدرك، ما فيش حزن في قلبك، هذا من النعيم الذي تسأل عنه يوم القيامة. فاجتهد في شكر هذه النعمة. ومع أن الإسلام يحث على العمل وكسب المال ولا ينهى عن الحرص على الغنى ما دام الغني يتقي الله، إلا أن الإسلام أمر بالاقتصاد في طلب الرزق، الاقتصاد في طلب الرزق. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس اتقوا الله وأجملوا في الطلب، اتقوا الله وأجملوا في الطلب، يعني اطلب رزقك بالراحة على مهلك. شوف ربنا لما أمر بطلب الرزق قال إيه: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزق، فامشوا. يقول علماء: فرق الله سبحانه وتعالى بين السعي في الرزق وبين السعي إلى الطاعة، في طلب الرزق قال: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزق، وفي السعي إلى الطاعة قال: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة والجماعة فاسعوا إلى ذكر الله. وإن كان ليس مراد بالسعي الجاري، لكن إيه، تعبير عن الحرص والجد والاجتهاد وأن تأخذ الأمر بقوة. فبيقول لك الرسول صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله وأجملوا في الطلب، يعني في طلب رزقك على مهلك، أصل الرزق مش هيفوتك، الرزق مش هيفوتك. يقول عليه الصلاة والسلام: لو أن ابن آدم هرب من الرزق كما يهرب من الموت لأدركه الرزق كما يدركه الموت. فيقول عليه الصلاة والسلام: اتقوا الله وأجملوا في الطلب، يعني على مهلك، امشى واطلب واشتغل ولكن على مهلك، فإن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها وإن أبطأ عنها. يعني لن تموت إلا لما تأخذ رزقك كله وتخلصه كله وما عادش لك حاجة خالص، ساعتها تموت، لكن ما دام لك رزق في الدنيا ولو شربت مية هتاخدها قبل أن تموت. فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. كيف يكون الإجمال في الطلب؟ إلى الرسول عليه الصلاة والسلام بيوصينا باتقوا الله وأجملوا في الطلب، قال: خذوا ما حل ودعوا ما حرم، خذوا ما حل ودعوا ما حرم. يعني ايه؟ بعض الناس يروح يشتغل في شغلانه محرمه، تقول ده حرام، يقول لك: ما انا مش لاقي شغل، انا حامل ايه يعني، انا مش لاقي الشغل. لا، مش لاقي الشغل ما ينفعش، انت مش لاقي الشغل ما ينفعش تاخد حرام، لا، انت تدور على الشغل وتتقي الله عز وجل، تسلك الحلال وتترك الحرام، والله يعدك: ومن يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. كذلك الإسلام له آدابه التي أرشد إليها المسلمين في البيع والشراء ودخول الأسواق والتعاون مع الناس، في آداب إسلامية الإسلام حث عليها الناس في بيعهم وشرائهم وأخذهم وعطائهم. فمن ذلك الحث على الصدق في البيع والشراء والتحذير من الكذب. عن حكيم بن حزام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. الآن التاجر الشاطر في عرف الناس هو اللي يقدر يسوق بضاعته مهما كانت رديئة ومهما كانت معيبة. ما فيش واحد دلوقتي يعني إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقيهم ما هم، تشتري منه البضاعة يقول لك والله معلش الله يبارك فيك دي أمانة، والبيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما. أنا عايز ربنا يبارك لي وبارك لك، دي بضاعتي وأنا نفسي تشتريه، لكن من الأمانة البضاعة هي فيها عيب كذا وكذا وكذا وكذا. ها يا أظن هذا الشيء يعني مش هقول مفقود، قد يكون نادرا نادرا. الآن لو أني واحد جيه بيع بضاعته وقال للمشتري خلي بالك السلعة دهية فيها عيب 1، 2، 3، 4، 5 عيوب، الناس هتضحك عليه، هيقولوا هذا إنسان ما هوش ناصع ما هوش شاطر في التجارة والبيع، هيبيع إزاي؟ أما يجي كل واحد يشتري تقول له البضاعة فيها عيب مش هيشتريها. يا عم مشي حالك مشي حالك ويأخذها ويتصرف فيها، وزي ما هياخدها منك هيبيعها. لا يا إخوان لا يا إخوان، إحنا الإسلام عندنا قيم ومبادئ وأخلاق. البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا، بين كل من هو لصاحبه سلعتي فيها كذا وكذا من العيوب بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا، كتما عيوب سلعتهما وكذبا، بكم دي؟ والله إذا واحد سومني عليها ب10 وهي ما جابليش 5، وده واحد سومني على ب20 وهي ما جابليش 10 ولا 15، كذبا محقت بركة بيعهما والعياذ بالله. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المسلم أخو المسلم، ولا يحل لمسلم باع من أخيه بيعا فيه عيب إلا بينه له. انتبهوا يا إخوان، مسألة حلال وحرام، مسألة حلال وحرام. ولا يحل لمسلم باع من أخيه شيئا أو بيعا فيه عيب إلا بينه له. لازم بتبيع سلعة أنت أعرف منها أعرف بها من غيرك. أنا مهما كنت شاطر وابن سوق وبفهم في البضاعة، بس أكيد يخفى عليها أشياء أنت تعلمها. فلا يحل لمسلم باع من أخيه بيعا فيه عيب إلا بينه له. كذلك من الأخلاق والقيم والمبادئ التي حث الإسلام عليها في التجارة والبيع والشراء في الأسواق، الحث على السهولة والسماحة في البيع والشراء. يعني خليك كده في بيعك سهل سلس سمح، وفي شراك كذلك. يعني بتقول دي سلعتك الزبون بكام؟ بقال لك قلت له ب10، قال لك ما تنفعش ب8 وانت ب8 كسبان، قول له ماشي، خليك سهل كده وسمح. ها والمشتري الزبون بيقول لك دي بكام؟ ب10، ما تقولوش ب5، اقول له ب10. السماحة في البيع والشراء والسهولة. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى. رحم الله رجلا سمحا إذا باع، تبيع السلعة دي ب10، أنت كنت عايز فيها 12 13، ما فيش مشكلة على بركة الله، يلا. رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى، تشتري بكم دي يا عم؟ ب10، توكل على الله خذ ال10 هم، انت في نظرك سوي 8 9 مش مشكله. واذا اقتضى، لما يبقى لك دين عند الاخرين وتطلبه، تطلبه كده بايه؟ برفق وبلين، برفق وبلين كده. رحم الله رجلا سمحا اذا باع واذا اشترى واذا اقتضى. نسال الله تعالى ان يرحمنا برحمته. يبدو ان معنا اتصالا.
السلام عليكم.
عليكم سلام الله.
بعد إذنك يا شيخ، كنت عاوز أسأل حضرتك حاجة تخص بالنسبة لفقه النكاح قبل ذلك. يعني هو دلوقتي بالنسبة لتنظيم الأسرة اللي هو موجود، إن مثلا الزوج والزوجة بيتفقوا على إن ما فيش مثلا طفل، يعني مثلا لو طفل مثلا عندهم، فهم مثلا يقولوا لما يبقى عنده مثلا 4 سنين أو 5 سنين مثلا عشان يعرفوا يربوه أو كده، فهم ممكن يجيبوا بعد كده طفل تاني. ده سؤال. والسؤال التاني، لو إن امرأة يعني عملت اختبار حمل بإن هي مثلا حامل مثلا يعني في اقل من شهر مثلا او كده، يعني في 3 اسابيع او حاجه، فزوجها قال لها لا، يعني حياتي في كفه والموضوع ده في كفه تانية، وحاول ان انت تاخدي حبوب منع حمل او حاجه عشان خاطر ما يبقاش فيه اي شيء، فهل دي حاجه تغضب ربنا لو هي عملت كده مع على الرغم ان الزوج ميسر ماليا؟
طيب اتفضلي.
شكرا. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله. اذكر السائله والمشاهدين الكرام والمشاهدات بان الاسلام حين حث على النكاح قال عليه الصلاة والسلام: تزوجوا الولودة فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. فالمقصد في الإسلام من النكاح تكثير الأمة الإسلامية، تكثير العابدين الصالحين الحامدين الذين يعبدون الله لا يشركون به شيئا. ده مقصد عظيم من مقاصد النكاح في الإسلام. حتى إن رجلا قال: يا رسول الله، إني خطبت امرأة جميلة إلا أنها لا تلد، فقال: تزوجوا الودود الولود. نهى أن ينكح العقيم. احنا الإسلام عايز ذرية، عايز نسل، ها؟ فده مقصد عظيم من مقاصد الإسلام. فكون الأسرة تقول يعني عايزين ولدين بس وعايزين 3 بس والكلام ده، هذا مخالف مقاصد الإسلام. على أي حال، ما يسمونه بالتنظيم إن الزوجة تأخذ يعني وسيلة منع بين الولد والولد 2 3 سنين، لا بأس بذلك، هذا جائز مع الكراه، هذا جائز مع الكراه. لكن مش عايزين ولد 5 سنين 6 سنين، دي مدة طويلة. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، حنديك يا 6 سنين تربي الولد الأولاني، وكمان 6 شهور بعده كمان شوية، وبعد كده بعد 3 سنين يبقى إيه، نسيب الوسيلة. مع أنه يجب أن نعلم أن ما قدر سيكون، ما قدر سيكون. ولذلك أتى رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: إن لي جارية وهي ثانيتنا، عندي بنتي مملوكة وهي خادمتنا، بتجيب لنا المية وتودينا الحاجة وكده، وأنا أطوف عليها يعني يعاشرها بملك اليمين كما أحل الله، وأكره أن تحمل فأنا أعزل عنها. فقال عليه الصلاة والسلام: اعزل أو لا تعزل، ما من نفس قدر الله أن تكون إلا وهي كائنة. فما لبث الرجل أن جاء بعد فترة وقال: يا رسول الله، قد حملت البنت. قال: قد قلت لك، سيأتيها ما قدر لها. فالإيمان بالقدر إخوان بخلينا نرتاح خالص ونريح نفسنا ونريح غيرنا. أما الشق الثاني وهو إذا ثبت الحمل وعشان المرأة مش عايزة أو الزوج مش عايز أو إسقاطه، الإجهاض في هذه الحالة لا يجوز. نسأل الله تعالى أن يبارك للجميع. إذن أيها الأحبة، من قيم ومبادئ وأخلاق الإسلام التي دعا إليها في البيع والشراء، دعا إليها التجار في الأسواق، أولا الصدق، وثانيا السماحة في البيع والشراء، ثالثا إنظار المعسر. إنظار المعسر. معنى اتصال.
السلام عليكم.
عليكم سلام الله.
أسألك الدعاء لي والأولاد يا شيخ، الله يكرمك.
أسأل الله تعالى أن يبارك لك ولأهلك وأولادك وللمسلمين أجمعين.
الله يكرمك. أنا عندي سؤال يشبه للأخت اللي كانت بتسأله دلوقتي.
نعم.
بس أنا وضع مختلف شوية. أنا الدكاترة قالوا لي الحمل خطر يعني عليكي وكده.
نعم.
فما ينفعش تحملي، إما بيحصل مخاطر جامدة ليكي وللجنين يعني.
ربنا يعافيك أولا، بارك الله فيك. حالتك دي حالة خاصة. أما تكون ظروف المرأة الصحية لا تطيق الحمل والحمل بعد ذلك يعرض الخطر، دي حالة خاصة، لا بأس أن تستجيبي لنصيحة الأطباء، وأسأل الله لك العافية.
يعني ربنا سبحانه وتعالى ما يحاسبنيش اللي أنا منعت
إن شاء الله إذا كان الحال كما وصفتي.
الله يكرمك.
بارك الله لك.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة. أقول مما دعا إليه الإسلام التجار إنظار المعسر. يعني أنت بعت بيعة لواحد وبقي أجلها ثمنها كله أو بقي بعضه، وحان أجل السداد، وبعدين الرجل معهوش، مش قادر يسدك، معهوش. فالإسلام يقول: أنظروه، أنظروه، أمهلوه، اصبر عليه، قول له من ربنا يرزقك إبهات اللي عليك. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان تاجر يداين الناس، فإذا رأى معسرا قال لفتيانه: تجاوزوا عنه لعل الله أن يتجاوز عنا، فتجاوز الله عنه. كان في تاجر كبير ربنا موسع عليه بيدين الناس، الناس بتشتري منه بالأجل بالشكوك، أو كان بيقرضهم قرض حسن بدون بيع ولا شراء، فكلم يبعت العيال بتوع اللي هم موظفين عشان يلموا الدين من السوق. يقولون: يا أولاد لما تروحوا عند واحد حسوا كده مش قادر يسد، اصبروا عليه، أنظلوه، تجاوزوا عنه، سامحوه لعل الله أن يتجاوز عنا. فلما مات تجاوز الله تعالى عنه، لأنه كان يتجاوز عن الناس. والله سبحانه وتعالى قال: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. فالإنظار المعسر ده في كلام، ولكن يبدو معنى اتصال آخر. أي نعم.
السلام عليكم.
عليكم سلام الله.
كيف شفنا؟
نحمد الله إليكم.
أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يبارك في عمرك ويحسن عملك.
اللهم أمين، ولك مثله.
وأعلمك أن أحبك في الله.
أحبك الله الذي أحبتني فيه.
سؤال معلش بس يدي قوم فرن يعني.
نسأل الله أن يفتح علينا.
إن شاء الله. سفرة اللحية. سفرة اللحية نكون بيضة. يقول سفرة بالسواد يعني؟ بالسفرة السوداء عادي؟
أنت شايف دقني ليلة سوداء يعني؟ هي ليست سوداء، هي ليست سوداء،
هي مش سوداء بس أنا
أيوة أخذ بالك، هي ليست سوداء. وأنا أذكرك إذا حبيت تغلق تليفونك اسمع الجواب إن شاء الله تعالى. تغيير الشيب، تغيير الشيب أيها الأحبة سنة، وسنة مؤكدة. ربما قال بعض العلماء بوجوبها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: غيروا الشيب، غيروا الشيب، خالف اليهود. فتغيير الشيب ده سنة مؤكدة، ولكن يغير الشيب بأي صبغة غير السواد. الصبغة بالسواد حرام، الصبغة بالسواد حرام، لأنه لما جيء بأبي قحافة والد أبي بكر الصديق رضي الله عنه يوم فتح مكة، جيء به ورأسه كالثغامة بيضاء زي حتة القط، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: غيروا هذا الشيب واجتنبوا السواد، غيروا هذا الشيب واجتنبوا السواد. والأمر بنهي الفعل، الأمر النهي عن الفعل بأسلوب الاجتناب أبلغ من لفظ لا تفعل، أبلغ اجتناب، ذا أبلغ في التوكيد، اجتنبوا السواد. وفي الحديث الآخر قال عليه الصلاة والسلام: يكون قوم في آخر الزمان يحصل يصبغون بالسواد كحواص الحمام لا يريحون رائحة الجنة. فالصبغة بالسواد حرام ولا تجوز، ولكن تصبغ عشان استجابة للسنة وطاعة للرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن بغير السواد. صبغات التي أصبغ بها بيسموها كان استنائي، يعني حنة بني غامق، بني غامق وليس السوداء. نعم، وأشكرك على حسن ملاحظتك. معنا اتصال آخر. أيوة نعم، لعل الخط انفصل.
السلام عليكم.
عليكم سلام الله. تفضل.
بالله شيخ عبد العظيم، هو التدخين يبطل الوضوء؟
الايه؟ التدخين. التدخين بارك الله فيك، التدخين حرام، التدخين حرام، شرب الدخان بانواعه كلها، السجاير والمعسل وغيره مما أعرفه ومما تعرفه أنت ولا أعرفه. التدخين بأنواعه كلها حرام، لأن الله سبحانه وتعالى قال: يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات. ووصف النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. والدخان لا شك في خبثه، فهو خبيث، إذن فهو حرام بنص الآية، يحل له الطيبات ويحرم عليه الخبائث. والدخان ضرر صحي ثابت ولا أحد ينكره، والأطباء مشكورون ووزارة الصحة مشكورة دائما تحذر من التدخين وتبين أنه والعياذ بالله سبب للسرطان، ذلك المرض القاتل عافاك الله. وإذا ثبت أن التدخين ضار فلا يجوز، لقول الله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار. وإذا ثبت أن التدخين خبيث وأنه ضار بالصحة كان إنفاق المال فيه تبذيرا وإسرافا، والله تعالى يقول ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، ويقول ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. فعلى كل مبتلى بهذه العادة السيئة التدخين أن يقلع فورا عنها إيمانا واحتسابا طاعة لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وعلى كل أب أن يتقي الله تعالى في أطفاله. الأب المدخن ده وهو بيدخن في بيته، أنت أيها الأب تؤذي أطفالك، تتسبب في أمراض الأطفال الصغار لأنك تلوث البيئة، تلوث الجو بالدخان، فابنك بيتضرر من السجارة اللي أنت بتدخنها كما تتضرر أنت. فهل ترضى أن تضر ولدك؟ نحن نعرف كثيرا من الآباء يدخنون، وإذا رأى ابنه يدخن يضربه وينهره وينهاه. ليه؟ لأنه يعرف ضرر التدخين. طيب أنت وأنت بتدخن في وسط أولادك في وسط بيتك بتؤذي أولادك، بتضرهم، وبعدين ولد تجيله نزلة في صدره وتجيله حساسية وتجري أنت على أطباء ليه؟ فعلى كل مبتلى بهذه العادة السيئة أن يتقي الله في نفسه وفي أفراد أسرته وفي المجتمع، وفي المجتمع كذلك. الناس اللي بتدخن في الشارع دي بتؤذي المارة، بتؤذي المجتمع. الناس اللي بتدخن في المواصلات بتؤذي الركاب. فأرجو الله سبحانه وتعالى أن يتوب على الجميع. لكن واحد متوضي وشرب سجارة، هل بطل وضوءه؟ لا، ما بطلش وضوء، الوضوء صحيح، لكن ارتكبت ذنبا أنت، لكن لا يفسد الوضوء. الآن الغيبة حرام، الغيبة حرام، أن تذكر أخاك بما يكره حرام. لكن لو أنك متوضي وجبسيت واحد بما يكره اغتبته، انتقض وضوءك؟ ما انتقض وضوءك. فكذلك القول في التدخين، التدخين حرام ولكن تناوله وأنت متوضئ لا ينقض وضوءك. معنا اتصال آخر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيوة نعم.
لو سمحت حضرتك كان عندي أكتر من سؤال، يعني
اتفضلي وشوية شوية عشان أقدر أجاوبك.
أولا عن حكم زكاة الذهب،
نعم.
إذا كانت يعني اللي هي الشبكة،
نعم.
ووصل للنصاب،
نعم.
وحضرتك هو طبعا فيها خلاف وسمعت فيها كذا رأي، فهل لو الواحد مثلا خد برأي معين هل كده يبقى ماشي مثلا ورا هوا نفسه ولا إيه؟
طيب.
ده أولا.
اسمعيني لحظة واحدة.
طب أصلا أنا مش بسمع حضرتك كويس من التليفون.
طيب
هقول الأسئلة حضرتك وبعد كده هروح أسمع حضرتك.
وإذا حفظت فذلك فضل الله، وإذا نسيت فتسمحين معيش ورقة أكتب أو أسئلتك.
نعم.
فضلي.
ماشي.
السؤال الأول عن زكاة الذهب، السؤال الثاني.
السؤال الثاني كنت عايز أسأل حضرتك عن حكم لبس البنطلون في البيت اللي هو مثلا قدام المحارم.
نعم. السؤال الثالث.
الحاجة الثالثة عظيم مش فترجيم، لو واحد طالع السعودية اللي هو شغل يعني إن هو عامل، بس هو طبعا هو بيطلع مثلا محاسب بيطلع مهندس بيطلع كذا، بس هو العقد بتاعه عامل، هل في دي تزوير؟
طيب.
وحكاية إن مثلا لما ياخد زيارة
يكفي زيارة كده عشان والدته. أقدر أجاوبك على الثلاث أسئلة دول إن شاء الله.
طب حضرتك آخر سؤال بس.
فضلي.
يعني هو أنا عندي شيء من الوساوس في الصلاة وكده وفي الوضوء، فحضرتك كنت بكرر في الصلاة، وبعدين لما سألت كان الشيخ هشام يعني سأل لي إن أنا ما كررش، فبالفعل بفضل الله يعني أولا وأخيرا ما كررتش، بس مثلا بقول الحمد لله وأقعد شوية عشان أفهمها، بس بكده بيطول في الصلاة معايا.
نعم.
فأنا كنت عايز أعرف هل الصح يعني الصح إيه؟
طيب.
إن أنا أقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم كله ورا بعضه يعني.
اسمعي إن شاء الله، اسمعي إن شاء الله. أما السؤال الأول وهو زكاة الذهب إذا كان للزينة، فإن الراجح من أقوال العلماء فيه أنه تجب فيه الزكاة، لعموم قوله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. فهذه الآية عامة تشمل الذهب سواء كان للزينة أو لغيرها، ولم يأتي نص يستثني من هذا العام شيء أو يخص من هذا العام ما كان للزينة، ولم يأتي حديث، بل وردت الأحاديث الصحيحة الصريحة في وجوب زكاة الحلي. فعن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يدي فتخات، يعني أساور لبسها كده، فقال ما هذا يا عائشة؟ قالت صنعتهن أتزين لك بهن يا رسول الله. هذا نص صريح صحيح صنعتهن أتزين لك بهن يا رسول الله؟ قال أتؤدين زكاتها؟ قالت لا. قال هي حسبك من النار. فالراجح من أقوال العلماء وجوب الزكاة في الذهب إذا كان للحلي وللزينة. وعلى المسلم إذا اختلف العلماء في واجب وغير واجب أن يأخذ الإنسان بالأحوط لدينه والأبرى لذمته والأتقى لربه، ويأخذ بهذا الأمر على أنه واجب، لأنه إذا قال بعضهم واجب وقال بعضهم مستحب فإذا على القولين هذا الفعل مطلوب فعله، سواء على الوجوب أو الاستحباب. وكذلك إذا قال اختلفوا في شيء هو حرام أو مكروه ففي الحالتين مطلوب تركه، فالإنسان يأخذ بالأحوط لدينه والأبرى لذمته والأتقى لربه. هذه بالنسبة للمسألة الأولى. مسألة الثانية، لبس المرأة البنطلون الضيق المفصل المجسم لجسمها بين محارمها، بين أبيها وإخوتها بنين وبنات، بين المرأة نفسها بين أولادها وغير ذلك، يعني لا يجوز للمرأة أن تلبس هذا البنطال بين أهل البيت لأن فيه تجسيم للعورة، وهذا لا يجوز، وهذا لا يجوز. أما السؤال الثالث وهو سفر الشباب إلى الخارج بتأشيرة غير الواقع اللي هم فيه، يعني هو محاسب طلع يشتغل محاسب وطلع يشتغل سواك، على أي حال إذا حصل تزوير في الأوراق الرسمية فهذا التزوير لا يجوز. أما أخيرا ما تشكين منه من الوسوسة، فالحمد لله الذي نفعك بنصيحة الشيخ الذي سألتيه قبل ذلك، وأنا أزيدك نصيحة، اقرأ الفاتحة مرتلة آية آية ولا تطيل الفصل، يعني الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إلى آخره، لكن ما تطيلش الفصل بقى بين الآية والآية، لأن سكوتك الطويل بين الآية والآية حيجعل الشيطان يدخل عليك ويلبس عليك أنت ما جرتيش أنت جريتي، وكذا لا تتخلصي مما ابتلت به. وأسأل الله لك والمسلمين أجمعين العفو والعافية. أعود مشاهدي الكرام فأقول الإسلام دعا إلى مكارم الأخلاق في التجارة في الأسواق في البيع والشراء، من ذلك إنظار المعسر. واحد اشترى منك بثمن آجل كله أو بعضه وبعدين مش قادر يسد ومعهوش، وانت عارف انه معهوش، حكاية الدفع أو الحبس دي مش في الإسلام، حكاية دي الدفع يا الحبس دي مش في الإسلام ما دام الرجل معسرة، لقوله تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم. فلكن المدين إذا كان قادرا على السداد وما يشرد يسد، فقد قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام مطل الغني ظلم، مطل الغني ظلم. لكن بتكلم دونك عن مدين معسر، حكاية الدفع والحبس ديت مش مظبوطة، المفروض كما قال الله تعالى فنظرة إلى ميسرة، وأحسن من كده كمان أن نتصدق عليه ونسامحه في اللي هو في اللي لنا عنده. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان تاجر يداين الناس فإذا رأى معسرا قال لفتيانه تجاوزوا عنه لعل الله أن يتجاوز عنا، فتجاوز الله عنه يعني حين لقاه. كذلك من الأخلاق السيئة التي نهى عنها الإسلام، الإسلام يحث على مكارم الأخلاق وينهى عن سفسافها، الإسلام يحث على الفضائل وينهى عن الرذائل، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. لما حث الإسلام على الصدق ونهى عن الكذب وحث على السهولة والسماحة وحث على إنظار المعسر، كذلك من الأخلاق السيئة المنتشرة في الأسواق الغش، الغش، الغش في البضاعة، الغش في البضاعة وتدليسها وإظهارها بالصورة الحسنة عشان الزبون يشتري. الغش يا إخوان هذا مرض اجتماعي خطير يحاربه الإسلام في كل مكان. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل يبيع طعاما فأدخل يده فيه فإذا هو مغشوش، يعني راجل حاطط كده طعام الوش كده جميل وحلو، فالرسول صلى الله عليه وسلم جي ضارب إيده تحت منزل تحت، فلقى اللي تحت غير اللي فوق، وأظن دي كل الصورة مليئة في الأسواق أو الأسواق مليئة به، الصندوق القفص البوكسة الوش مية مية بضاعة ما يعني فوق الوصف، بعد صف صفين كده تنزل، كل ما تنزل تقل الجودة، كل ما تنزل تقل الجودة. مر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل يبيع طعاما فأدخل يده فيه فإذا هو مغشوش، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من غش، ليس منا من غشنا في أسواقنا، وليس منا من غشنا في مدارسنا وجامعاتنا. فيا معشر الطلاب، يا أبناءنا الطلاب، وأنتم على مشارف الامتحانات في آخر السنة، الامتحانات قربت بعد أسبوعين ثلاثة تمتحنوا إن شاء الله تعالى، تذكروا هذا الحديث: ليس منا من غش. اجتهدوا في المذاكرة، أحسنوا الفهم، ادرسوا، ابذلوا جهدكم، استعينوا بالله سبحانه وتعالى. وإذا دخلتم الامتحان فوضوا أمركم إلى الله، واكتبوا مما درستم وفهمتم وحفظتم، وإياكم والغش وإن كان بين أيديكم، وإياكم والغش وإن كان بين أيديكم، فإن الغش أمر خطير. فقد تبرأ النبي عليه الصلاة والسلام من فاعله فقال: ليس منا من غش. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يهدينا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا هو، وأن يصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا هو. هذا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى لقاء آخر في مثل هذا الموعد من الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تشاهدون بعد قليل برنامج واحة السنة للشيخ